السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد في عدد من المصادر التاريخية أن عبيد الله بن زياد سأل العقيلة زينب ابنة علي صلوات الله وسلامه عليهما حينما أدخلت على مجلسه مع أسار العائلة الحسينية، قال لها: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ فأجابته العقيلة زينب: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتنظر لمن يكون الفلج يومئذ ثكلتك أو هبلتك أمك يا ابن مرجان. حديثنا أيها الإخوة والأخوات بعنوان سياسة أهل البيت بعد عاشوراء، وتحت هذا العنوان هناك ثلاثة محاور. المحور الأول: توظيف الحدث والاستفادة من مفاعيله على مستوى الأمة. المحور الثاني: الثبات على المنهج وتجاوز ردة الفعل. المحور الثالث: إرساء خط الولاء لأهل البيت عليهم السلام وتعزيز كيانهم الاجتماعي. لا شك أن حادثة كربلاء كانت حادثة أليمة مثيرة بالنسبة لأهل البيت، بل على مستوى الأمة كلها، حيث لم تحدث في تاريخ الإسلام آنذاك حادثة بمثل هذه الفظاعة والقساوة. حصلت حروب داخلية قبل كربلاء كما هو معروف في عهد أمير المؤمنين عليه السلام. كانت هناك حرب الجمل وحرب صفين وحرب النهروان، هذه حروب داخلية وبين المسلمين، لكنها كانت تدور كمعركة، وكانت إلى حد كبير ضمن سقف الاحتراب وأنظمة الحرب المتعارفة. لكن واقعة كربلاء كانت من نمط آخر، لأن الجيش الأموي تجاوز فيها الأعراف والتقاليد فضلاً عن الآداب والقيود والضوابط الشرعية في الحرب والقتال، ولذلك بدت الحادثة بوجه مأساوي يثير الوجدان ويثير العاطفة ويحرك الضمائر، ولا يمكن الدفاع عن تلك الدرجة من الفظاعة التي حصلت في حادثة عاشوراء. إضافة إلى أن المعارك السابقة كان واضحاً فيها أن هناك طرفين وأن لكل من الطرفين موقف، وأن هناك نوع من التشابك المصلحي والاختلاف في التوجه السياسي، فكان يمكن لأي طرف أن يبرر موقفه تجاه الطرف الآخر. كانت تفهم على مستوى أنها صراع، على مستوى أنها خلاف بين جهتين. طبعاً نحن لنا وجهة نظرنا، لأننا نعتقد أن الحق هو بجانب علي عليه السلام، لكن أقول من حيث التصوير العام كان يمكن أن يكون تصويرها على شكل صراع سياسي أو تنافس مصلحي أو ما أشبه ذلك. لكن واقعة كربلاء كان من الصعوبة بمكان أن تفسر بهذا التفسير، خاصة وأن الناس الذين كانوا في الجيش الأموي وبعض المراقبين، أفراد من المراقبين المحايدين الذين رصدوا الواقعة، كلهم رأوا كيف أن الإمام الحسين عليه السلام خطب أكثر من مرة وكان يسعى لتجنب وقوع الحرب والمعركة، ولكن الطرف الآخر كان مصراً على وقوعها. وأيضاً البشاعة والقساوة والفظاعة كانت من طرف الجيش الأموي، بينما من طرف معسكر الإمام الحسين عليه السلام كان التعامل تعاملاً إنسانياً أخلاقياً، قاتلوا في موقع القتال، حاربوا في موقع الحرب، ولكن لم يرصد على أحد منهم أنه تجاوز فيما يخالف الأخلاقيات والقيم الإنسانية والدينية. كانوا في موقع الدفاع، وبمقدار الضرورة ضرورة الدفاع دافعوا. كل ذلك جعل هذه الحادثة وهذه الواقعة فريدة من نوعها. إضافة إلى ذلك، فإن من وقعت عليهم هذه الواقعة وهو الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته، مكانتهم في نفوس أبناء الأمة مكانة عظيمة، يعني الأمة تعرف من هو الحسين ويعرفون مكانة الحسين عند رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا حتى فيما بعد، إذا كان هناك من اتخذ موقفاً تجاه أمير المؤمنين علي عليه السلام، فإن المواقف ضد الإمام الحسين عليه السلام كانت أقل وأخفت، لأن الإمام الحسين موقعيته في نفوس الناس ومكانته في نفوس الأمة لم تشبه أي شبهة أخرى. كانت محاولات من الأمويين أن يشوهوا سمعة الحسين، لكن تلك المحاولات كانت باهتة جداً ولم يكتب لها مستوى من النجاح، إلا بمقدار ما تأثر بها بعض المغفلين وبعض السذج. كان وقع الحادثة على أهل البيت وقعاً كبيراً، وخاصة ما بعد الحادثة. إذا تجاوزنا المعركة كمعركة والقتل والقتال، إذا تجاوزنا هذا الموضوع، ما حصل بعد الواقعة من هجوم على خيام الحسين ومن تعد على النساء وعلى الأطفال وأسر وسبي وما جرى بعد ذلك، كل هذا جعل حادثة كربلاء ذات مفعول وذات تأثير عاطفي ونفسي كبير في نفوس أهل البيت وفي نفوس شيعتهم ومن اطلع على حقيقة ما حدث من المسلمين. كيف تعامل أهل البيت عليهم السلام مع الواقع فيما بعد عاشوراء؟ أن هناك ثلاثة محاور. المحور الأول توظيف الحدث والاستفادة من مفاعيله على مستوى الأمة. كان يهم أهل البيت عليهم السلام أمران: الأمر الأول نقل الصورة الواقعية الصحيحة لما حدث في كربلاء، ذلك أن من الطبيعي أن تسعى السلطة الأموية للتشويه وللتعتيم ولإخراج القضية والحادثة من مسارها الصحيح والواقعي، وهذا أمر متوقع من أي سلطة جائرة ظالمة تقوم بجريمة نكراء، فإنها تسعى لإخفاء حقيقة الجريمة ولتبرير موقفها ولتشويه موقف الطرف الآخر حتى تبرر ما فعلته تجاهها. السلطة الأموية قامت بهذا الدور. أهل البيت كانوا مهتمين بعد حادثة كربلاء أن ينقلوا للأمة الصورة الحقيقية، ماذا حصل وما هي الخلفية. وهنا نجد الجهد الكبير الذي بذلته قافلة الأسارى من أهل البيت بقيادة الإمام زين العابدين عليه السلام والعقيلة زينب. الخطب التي ألقيت في الكوفة وفي الشام والأحاديث التي تداولها الإمام زين العابدين والعقيلة زينب وكذلك بعض أفراد قافلة السبايا وما بعد العودة إلى المدينة، كان هناك اهتمام بتبيين حقيقة ما حدث وما حصل حتى لا تنجح مخططات السلطة الأموية في تحريف الصورة وفي تشويه الصورة. جهد كبير بذل على هذا الصعيد. الكثير من أخبار حادثة كربلاء جاءت من قبل أهل البيت عليهم السلام. طبعاً كما تعلمون أن أحداث كربلاء مع مرور الزمن كأي حدث من الأحداث صار هناك زيادات في النقل، صار هناك إضافات. نحن نتحدث عن الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام، عن زين العابدين، عن الإمام الباقر، وهما كانا حاضرين في الواقعة. عدد من الروايات رويت عنهما حول أحداث كربلاء، وكذلك ما ينقل عن السيدة زينب عليها السلام، عن أم كلثوم، عن بقية أفراد البيت العلوي الهاشمي. وبطبيعة الحال لابد وأنهم قد نشروا الأحداث، بعض الأحداث والتفاصيل في أجواء الأسرة الهاشمية العلوية، ومنها انتقلت إلى سائر الناس. كم استطاعت المصادر أن تحفظ لنا من هذه الروايات، وكم خفي علينا أو لم يصل إلينا، ثم نسبة الإضافات التي حصلت والزيادات التي حصلت. الآن عدد من الباحثين وعدد من العلماء بدأوا في صرف جهودهم لمحاولة التنقيح والتحقيق والدراسة في أحداث واقعة كربلاء. ومن الجهود الجهد الذي بذلته دار الحديث في قم المقدسة والتي يشرف عليها الشيخ محمد الريشهري، حيث أنتجوا موسوعة باسم موسوعة الإمام الحسين عليه السلام في الكتاب والسنة والأدب والتاريخ، وصدرت في 8 أو 10 مجلدات، وفيها تحقيق وتنقيح للسيرة الحسينية ولأحداث عاشوراء. حاولوا أن يصنفوا الأخبار والروايات الواردة حول عاشوراء من كتب ومؤلفات إلى القرن الثامن الهجري ومؤلفات بعد القرن الثامن الهجري، والسعي لمحاكمة الروايات الجديدة التي لم تكن في مؤلفات إلى القرن الثامن الهجري، يعني إلى 800 سنة ما كانت هذه الروايات والأخبار موجودة، ثم ظهرت في كتب ألفت فيما بعد دون أن تروي عن كتب سابقة. فهناك تحقيق حول الإضافات والزيادات، لسنا نحن الآن في وارد الدخول في هذا الموضوع. أكيد أن الحادثة كأي حدث تاريخي، ليس هناك حدث تاريخي سلم من الإضافة، من الزيادة، من النقصان. هذه طبيعة كتابات التاريخ عن كل الأحداث، فكيف بالأحداث التي تكون موضع تجاذب مذهبي وسياسي؟ بالتأكيد هذا التجاذب السياسي والمذهبي سيصبح مبرراً أكثر للتغيير، للتبديل، للإضافة، للزيادة. لكن نريد أن نقول أن أهل البيت عليهم السلام اهتموا بأن ينقلوا لمعاصريهم ولأجيال الأمة، أن ينقلوا لها حقيقة الصورة، حقيقة الحدث الذي حدث في كربلاء. هذا أولاً، نقل الصورة الواقعية وفضح الإعلام الأموي. الجانب الثاني في هذا المحور التركيز على الجانب المأساوي لإدانة إجرام السلطة الأموية وتعزيز تفاعل الأمة مع مظلومية أهل البيت عليهم السلام. هذه الروايات التي ترد عندنا أو وردت في تراثنا، كيف كان الإمام زين العابدين، كيف كانت زينب عليها السلام وبقية أهل البيت إلى الأئمة عليهم السلام، الإمام الباقر، الإمام الصادق، إلى الإمام الرضا عليه السلام، كيف كانوا يحيون هذه المأساة؟ يعني كانوا يريدون إبقاء الواقع والحادثة الساخنة في ذاكرة الأمة، في وجدان الأمة، في نفوس أبناء الأمة. لماذا؟ لأنها تشكل إدانة لهذا النهج السياسي الاستبدادي الجائر الذي نزع على قيادة الأمة دون اختيار ودون انتخاب ودون الرضا من جماهير الأمة. إدانة هذا المسار السلطوي، الأئمة استفادوا من إبداء هذه الصورة المأساوية لتسجيل موقف الإدانة والرفض لهذا الاستبداد السياسي القائم. هذا من جانب. وفي هذا السياق ما نجده من عبارات اللعن لقتلة الحسين، للظالمين للحسين، ما نجده في الروايات، ما نجده في الزيارات، إنما هو بهذا الهدف، هدف التأكيد على إدانة الاستبداد والظلم، واعتبار أن ما حصل لأهل البيت يمثل الصورة الأوضح والأجلى لسياسة البطش والقهر والظلم الذي كانت تمارسه السلطة الأموية. من ناحية أخرى، تركيز على جانب المأساة كان يقصد منه أيضاً كسب تفاعل جماهير الأمة مع أهل البيت، لأنه من الطبيعي أن المظلومية، الناس حينما يعرفون ظلامة أي شخص أو أي طرف، هذه الظلامة تجعلهم يتعاطفون وجدانياً، وهذا التعاطف يشكل أرضية للتعاطف أو التفاعل الفكري والتفاعل السياسي. ونجد الآن حتى في عصرنا الحاضر كيف أن كل طرف من الأطراف يحاول أن يبرز مظلوميته أو يبرز الجرائم التي يرى أنها وقعت في حقه لإدانة الطرف الآخر ولكسب التفاعل معه. أهل البيت عليهم السلام أيضاً كان لهم هذا التوجه وهذا الاهتمام، ركزوا على الجانب المأساوي لهذين الهدفين: إدانة الظلم السلطوي الواقع بأهل البيت، وبالتالي كسياسة تنال من الأمة كلها، وثانياً كسب التعاطف من جماهير الأمة مع أهل البيت. هذا بالنسبة للمحور الأول، توظيف الحدث والاستفادة من مفاعيله على مستوى الأمة. المحور الثاني، الثبات على المنهج وتجاوز ردة الفعل. هل كان لأهل البيت منهج سياسي أم كان منهجهم عبارة عن ردات فعل؟ ماذا يحصل لهم؟ ماذا يكون على مستوى الأمة؟ هم يقومون بردة فعل. نحن نعتقد أن أهل البيت كان لهم منهج سياسي، نعتقد أن أهل البيت كانوا يرون أحقيتهم في قيادة الأمة، وهذه الأحقية تنطلق من أمرين: الأمر الأول الكفاءة والمؤهلات التي يتمتع بها أئمة أهل البيت بينما يفتقدها الآخرون أو لا يدانيهم أحد في مستوى توفر هذه الكفاءة فيهم، والجانب الثاني ما نعتقده كشيعة من النص على أئمة أهل البيت عليهم السلام بالإمامة والقيادة والخلافة. طيب، فأهل البيت لهم الأحقية بقيادة الأمة، ولكن يبدو أن أهل البيت أرادوا أن يمارسوا هذا الدور برضا الأمة وباختيار الأمة، ولم تكن سياستهم أن يفرضوا دورهم القيادي على الأمة فرضا، وهذا هو مفاد كثير من النصوص والأحاديث. رواية أن الإمام علي عليه السلام قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، لك ولاء أمتي، فإن ولوك أمرهم في خير وعافية فقم بالأمر، وإن اختلفوا عليك فدعهم ترك. وهذا ما حصل عمليا. أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينازع في الأمر نزاعا صداميا، بين حقيته. الزهراء عليها السلام في خطبتها، وخاصة خطبتها في نساء المهاجرين والأنصار، بينت أحقية علي عليه السلام. سائر الأئمة عليهم السلام في مواقف متعددة أيضا، وحسب الحكمة التي كانوا يتحلون بها كانوا يبينون، لكن لم يدخلوا صداما من أجل أن يتبوأوا هذا الموقع. ما كانت تنقصهم الشجاعة، ولا كانت ينقصهم الاستعداد للتضحية، لكن لم يكن هذا المنهج هو المنهج الذي يختاره أهل البيت أو اختاره أهل البيت. ما كان منهجهم منهج الصدام مع السلطات القائمة والسعي للوصول إلى القيادة والسلطة عن طريق القوة. نفترض يعني أن هذا هو منهج أهل البيت، وهذا ما تؤكد عليه سيرتهم. لا الإمام علي قاتل من أجل الخلافة، وفي بعض الأحيان كانت الخلافة يوشك أن تكون قريبة منه، يعني بتنازل بسيط كان يمكن أن يكون هو الخليفة، كما يظهر من قضية الشورى حينما عين الخليفة عمر قبل مقتله 6 أشخاص من بينهم علي عليه السلام أن يجتمعوا ويختاروا من بينهم خليفة، جلسوا مع الإمام علي عليه السلام وطرحوا عليه الخلافة بشرط بسيط: نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين. وكأنما الذي وضع هذا الشرط هو يعرف أنه هذا يعني هذا كافي لكي يفركش الشغلة والمسألة. الإمام علي عليه السلام قال: على كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد رأيه. لو أن عليا كان يريد الوصول إلى السلطة بأي ثمن وبأي طريق لكان هذا الطريق طريقا سهلا، ولكنه لم يشأ ذلك. الإمام الحسن عليه السلام كان عنده جيش وبايعوه وأتباع، كان يمكن أن يصر على حقه في الإمامة والسلطة والخلافة، خاصة وأنه بويع ونحن نعتقد أنه منصوص عليه، ولكنه تخلى وصالح معاوية حينما رأى أن المسألة تتطلب حربا داخلية أهلية قد تطول وتسفك فيها دماء ويكون لها ضحايا. الإمام الحسن رأى أن هذا ليس من مصلحة الأمة، كما كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ورأيت أن خلافتكم عندي يعني لا تسوى، مضمون كلامه ما تسوى أن أدخل معركة من أجلها، وما هي إلا متعة أو متاع أيام قلائل. في كلمة أخرى: ما خلافتكم عندي بأغلى من هذا النعل، ما لم أقم حقا أو أدحض باطلا. بقية الأئمة هكذا. الإمام الصادق حينما عرض عليه المشاركة في ثورة العباسيين هم ثائرون يبحثون عن زعيم، عن رمز، عن واجهة، طرحوا على الإمام الصادق، الإمام الصادق رفض. بعض الناس يقولوا لأن الإمام الصادق يعرف أن طيب السياسة هي يعني سياسة، ما كان ينقصهم الذكاء والدهاء أئمة أهل البيت عليهم السلام، لكن أصلا هم ليسوا مع هذا النهج، مع نهج فرض قيادتهم على الناس بالقوة وبالقهر. لا يرون أن الأمة يكون طريقتها في السياسة وفي الحكم هذه الطريقة، انقلابات عسكرية وبالقوة وبالسلطة وبالبطش، لا، هذا مو طريق الأئمة، هذا منهج الأئمة. الأئمة كانوا يعطون الأولوية لدورهم الرسالي، تبيين الرسالة، دفاع عن قيم الدين، توضيح معالم الدين، تثقيف وتوعية جماهير الأمة. الأئمة عليهم السلام هذه هي مهمة لهم، والمهمة الثانية هي القيادة والسلطة، لكن الأولوية لهذه المهمة الأولى. وقد رأى العلماء أن الأحاديث والروايات التي وردت من الأئمة عليهم السلام حول إمامتهم كانت تركز على الجانب الأول، كانت تركز على علمهم، كانت تركز على معرفتهم، كانت تركز على ضرورة أن تأخذ الأئمة من نمير معرفتهم وعلمهم، وليس هناك تركيز على البعد الثاني. يعني إذا قلنا أن لإمامة أهل البيت بعدين، البعد العلمي والتوجيهي والمعرفي، والبعد الثاني بعد السلطة والخلافة والحكم، أهل البيت يتحدثون عن الجانب الأول كثيراً ويتحدثون عن الجانب الثاني أقل بكثير من الجانب الأول. لا نجد أحاديث كثيرة وروايات كثيرة عن أهل البيت تناقش هذا الموضوع، موضوع السلطة وموضوع الحكم. لا نقول لا يوجد، يوجد، ولكنها إذا قيست بالأحاديث الكثيرة التي تتحدث عن البعد الأول نجدها في غاية القلة وفي غاية المحدودية، مما يدل على أن أهل البيت كانوا يركزون على البعد الأول من إمامتهم، وهو البعد الرسالي، البعد العلمي، البعد المعرفي. وأساساً حديث الثقلين هو تركيز على هذا الجانب: إني مخلف فيكم الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. يعني هذا إشارة إلى الدور الرسالي، الدور التوجيهي التوعوي، أخذ معالم الدين ومعالم الشريعة. البعد الثاني هذا يدل عليه حديث الغدير والأحاديث التي تتكلم عن الوصية، وصي وخليفتي وولي من بعدي. أما مثل حديث الغدير يركز على الجانب الأول، أهل البيت كانوا مهتمين بهذا البعد، بعد توعية الأمة، توجيه الأمة، تبيين معالم الرسالة، هذا نهجهم. سياسة أهل البيت كانت ضمن هذا النهج. قضية الإمام الحسين كانت استثناء، كانت حالة استثنائية. 12 إمام إلى أن يظهر الإمام عز الله تعالى فرجه، الذين مارسوا دورهم 11 إمام، لا نجد هذه الحالة إلا في واحد من الأئمة 11 وهو الإمام الحسين عليه السلام، مما يوجب طرح التساؤل. إذا كان الصدام وإذا كانت المعركة من أجل قيادة الأمة، هذا هو منهج الأئمة، لماذا يقتصر القيام بها على إمام واحد؟ بقية الأئمة لماذا لم يقوموا كما قام الإمام الحسين؟ هذا سؤال يطرح نفسه، يفرض نفسه. يبدو لي أن الجواب على ذلك أن قضية الإمام الحسين قضية استثنائية فرضها الظرف الاستثنائي. كان تولي يزيد ابن معاوية منعطف في تاريخ الأمة، أمام هذا المنعطف كان لابد من تسجيل موقف، كان لابد من إعطاء رؤية للأمة عن هذا التوجه. الإمام الحسين قام بثورته من أجل تسجيل هذا الموقف، إمام من الأئمة أوضح للأمة هذه الرؤية، أوضح للأمة وسجل هذا الموقف، فاكتفى الأئمة بذلك. هذا من ناحية ثانية، الرسائل التي جاءت للإمام الحسين عليه السلام وما بدا وكأن جماهير الأمة غير مرتاحة وغير راضية عن تولي يزيد للحكم، أقدم علينا فليس لنا إمام غيره، ليست رسالة ولا عشر ولا مئة ولا ألف، يعني النصوص التاريخية تتحدث عن عشرات الآلاف من الرسائل حتى لو افترضنا المبالغة، ولكن فهي رسائل كثيرة، جرابان من الرسائل أخرجهم الإمام أمام الحر بن يزيد الرياحي. طيب، هذا الموقف أيضا كان يحمل أهل البيت مسؤولية أمام الأمة وأمام التاريخ، أنه أنتم أئمة وأنتم بيدكم أن تقودوا الأمة، والأمة أعطتكم المجال وكتبوا الرسائل وبايعوكم، فلماذا لم تتصدوا للقيام بهذه المسؤولية؟ هنا كان لابد للإمام الحسين عليه السلام أن يتخذ هذا الموقف، لهذا ولأسباب أخرى، موقف استثنائي ما حصل في ثورة الإمام الحسين عليه السلام. وتشير الروايات إلى أن الإمام الحسين أيضا كان يسعى لتجاوز المعركة، أكثر من خطاب له، فإن كنتم لمقدمي كارهين فدعوني أنصرف عنكم من حيث جئت، أو أنصرف إلى بلاد الله الواسعة، بعبارات مختلفة روتها المصادر التاريخية، طبعا بعضها فيها إضافات أو أضع يدي في يد يزيد، هذه الإضافة غير صحيحة وقد كذبها بعض المعاصرين لهذا الحدث. فمنهج الأئمة هكذا كان، منهج الأئمة منهج تبيين الشريعة، تبيين الدين، توعية الأمة، الحديث عن أحقيتهم، لكن دون أن يكون ذلك دافعاً للدخول في صدام مع السلطات القائمة. إذا الأمة بايعتهم وسلمت الأمر لهم كما جرى في عهد أمير المؤمنين عليه السلام، ما راعني إلا امتثال الناس علي، ساعتها يقومون بهذا الواجب. في غير هذه الحالة أهل البيت لا يدخلون صراعاً ولا صداماً على السلطة. طيب، حصلت واقعة كربلاء بآلامها وبعنفها وبقسوتها، كان يمكن لهذه الحادثة أن تدفع أهل البيت لردة فعل كما حصل من قبل بعض شيعة أهل البيت وبعض المتعاطفين مع أهل البيت. طبعاً التشيع في ذلك الوقت لم يتبلور بعد بالصورة التي حصلت في عهد الباقرين، في عهد الصادقين عليهم السلام، لكن الموالون لأهل البيت حصلت عندهم ردة فعل، كما رأينا في ثورة التوابين سليمان بن سرد الخزاعي، وكما رأينا في ثورة المختار مثلاً الثقفي. أهل البيت عليهم السلام لم يتبنوا هذا النهج، لم يتبنوا نهج ردة الفعل على الحدث. لو اتخذوا ردة الفعل الصدامية كان يمكن أن تدخل مسيرة أهل البيت في مسار صدامي، كما حصل من قبل بعض أبناء الإمام الحسن الحسنيين، أو كما حصل في تاريخ الخوارج، يصبح مسار أهل البيت مشغول بالصدام مع السلطة. يبدو أهل البيت ما كانوا مع هذا الخيار، كانوا يريدون الانشغال بمهمتهم الأساس. الصدام مع السلطة كانوا يرونه صارفاً عن مهمتهم الأساس، طبعاً أقصد الصدام المسلح والصدام الظاهر، أما الصدام من حيث الفكر ومن حيث النهج ومن حيث التوجه هذا أمر ثابت. أهل البيت طوال حياتهم وطوال مسيرتهم كانوا ضد الظلم وضد الانحراف، وكانوا يوعون الأمة توعية سياسية توجهها إلى ما يجب أن يكون عليه الحكم وإلى صفات الحاكم الشرعي المطلوبة. هذا لا نتحدث عنه، نتحدث عن الصدام العسكري، عن الصدام الصارخ العنفي. الأئمة ما كانوا يريدون أن يستدرجوا إلى هذا التوجه، ولذلك الأئمة لم يقعوا في ردة الفعل. والغريب أن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام وبعد وقعة كربلاء، وهو كان معاصراً لواقعة كربلاء وكان شاهداً على أحداث كربلاء، أهل المدينة يثوروا على الحكم الأموي، ومن شعارات ثورتهم غضبهم لمقتل الإمام الحسين، والإمام زين العابدين يعتزل هذا المسار ولا يشارك أهل المدينة في ثورتهم ويكون خارج هذا الإطار، بل إن بعض الأمويين كمروان يأمن عائلته عند الإمام زين العابدين. طيب كيف نفهم هذا الموقف؟ كيف نفهم هذا الموقف أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان هذا موقفه؟ لو أن أي جهة أخرى تتصرف من وحي الانفعالات، من وحي العواطف، من وحي الحالة الشخصية أو العائلية أو الأسرية أو الفئوية لاتخذت موقف رد الفعل، لكن أهل البيت كان عندهم رسالة، كان عندهم رسالة، كان عندهم مهمة، كانوا يتجاوزون آلامهم، كانوا يتجاوزون محنتهم الشخصية من أجل مصلحة الرسالة، كما قال علي عليه السلام: لو أسلمنا ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن بها جور إلا علي خاصة. يعني هم يتحملوا الآلام، يتحملوا، يتساموا على جراحهم من أجل أن يحافظوا على وحدة الأمة، من أجل أن تكون الفرصة متاحة أمامهم لأداء مهمتهم الرسالية التي يرون أنفسهم مسؤولين عنها بالدرجة الأولى. إذن الثبات على النهج وتجاوز ردة الفعل، وهذه مسألة مهمة يحتاج أن نقف أمامها. ردات الفعل يمكن تبرد قلب الإنسان، ممكن تسوي عمل من الأعمال لما تسوي ردة فعل انتقامية يبرد قلبه، بس المسألة في الصراع الاستراتيجي وفي المعارك المبدئية ذات الأهداف البعيدة تتجاوز هذا الجانب. مو مسألة أنا برد قلبي، هذا نشوفه حتى في الصراعات الشخصية، ممكن واحد يخطئ عليك، يغلط عليك، أنت تندفع أن تسوي تصرف معين تجاهه. بإمكانك تشهر سلاح تقتله، بإمكانك بخشبة مثلاً تفضخ رأسه، بإمكانك، لكن وبعدين ماذا؟ ثم ماذا؟ قد يصبح المظلوم ظالماً حينما ينطلق مع انفعالاته الذاتية ولا يحسب حساباً لكامل أبعاد الموقف وللمآلات التي تترتب على تصرفه وعلى موقفه. من هنا تأتي أهمية الحكمة، من هنا تأتي أهمية التعقل في مواجهة الأحداث. إذا هم أحدكم بفعل أمر فليتدبر عاقبته، فليتدبر عاقبته، فإن كان خيرا فليمضي وإن كان شرا فلينته. مو مسألة انفعالات، هنا المسألة ليست مسألة بطولة وشجاعة. الحديث أيضا الشريف، ليس القوي بالسرعة وإنما القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. واحد يستثيرك بكلمة وإنت تقدر عندك قوة تستطيع أن تفعل ما تفعل، لكن وماذا بعد؟ هذا يصدق على الأفراد ويصدق على المجتمعات، المجتمعات اللي تعيش حالة من الانفعالية، المجتمعات التي تحركها الانفعالات أكثر مما يحركها العقل والتفكير والتخطيط. عادة ما تخسر أكثر مما تربح. أئمة أهل البيت عليهم السلام بعد عاشوراء أثبتوا أنهم ثابتون على النهج الذي اختاروه لأنفسهم، ولم يقعوا في حالة ردة الفعل وإن كانت الحادثة قاسية مؤلمة بشعة مفجعة، لكن تعاملوا معها بكل حكمة وبكل تعقل. المحور الثالث، إرساء خط الولاء لأهل البيت وتعزيز كيانه الاجتماعي. هذا العمل الاستراتيجي الذي توجه له أئمة أهل البيت عليهم السلام، اهتموا كيف يحولون نهجهم إلى تيار في الأمة ينمو ويستمر ويتصاعد حتى يستطيع أن يأخذ بأزمة الأمور في قطاعات واسعة وفي مساحة واسعة من الأمة. نرى أن الأئمة عليهم السلام ركزوا على بناء الكفاءات العلمية والفكرية والاجتماعية وعلى تشجيعها على التصدي. الإمام عليه السلام، الإمام الصادق، يخاطب أبان بن تغلب يقول اجلس في المسجد وأفت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثله يربح الكفاءة. هارون الرشيد يحتاج إلى رئيس وزراء يعتمد عليه في إدارة شؤون البلد والحكم، فلا يجد أكفى من كادر رباه أهل البيت وهو علي بن القطين. وهكذا نجد أمثلة كثيرة في التاريخ. وأنا يعني أظن أحتمل أن هناك أمثلة لم تظهر ولم تسلط الأضواء عليها. أهل البيت انشغلوا ببناء هذه الكفاءات، ببناء هذه الكوادر في المجال العلمي، في المجال المعرفي، في المجال الاجتماعي، في المجال الإداري، وسدوا ثغرات في تاريخ الأمة وفي حياة الأمة. والوقت قد يعني انتهى أو اقترب للنهاية، لذلك سأختصر. والأمر الثاني، بناء تيار جماهيري، بناء كفاءات وبناء تيار جماهيري موالي لأهل البيت، موالي للخط الإسلامي الأصيل الصحيح، وتشكيل قاعدة لهذا التيار، بناء قاعدة فكرية عقلية ثقافية. هذا التراث الضخم الذي تركه أهل البيت عليهم السلام لا يقاس ولا يقارن. المرجع الراحل السيد البروجردي رحمه الله حينما أراد أن يصنف موسوعته التي تجمع أحاديث الشيعة، جامع أحاديث الشيعة، كون لجنة من 24 عالم من تلامذته من الفضلاء، وطلب منهم، قال لهم: أنا راجعت الروايات والنصوص الواردة في مصادر إخواننا أهل السنة وبالإضافة إلى روايات أهل البيت، فرأيت أن الروايات الواردة عند أهل السنة في مختلف أبواب الفقه تشكل شيئاً محدوداً قياساً للروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. وطبعاً هذا شيء طبيعي، لأن النص عند أهل السنة مقتصر على رسول الله صلى الله عليه وآله، حديث عن النبي صلى الله عليه وآله. إحنا النص عندنا يمتد للأئمة الاثني عشر، يعني 250 سنة تقريباً، وبالتالي من الطبيعي أن تكون النصوص الواردة والروايات الواردة مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك يعني أحاديث موضوعة، أن هناك أحاديث مزيفة، أن هناك كما أن هناك أحاديث قد ضاعت أيضا ولم تحفظ ولم تسجل، لكن الأئمة عليهم السلام قدموا نتاج ضخم على المستوى الفكري، على المستوى المعرفي، على المستوى التشريعي، على المستوى الأخلاقي. ويكفينا مثل نهج البلاغة، مثل الصحيفة السجادية وأمثالها من التراث العظيم. فبناء هذا التيار على أساس قاعدة فكرية ثقافية معرفية من جانب، وأيضا صنع أجواء روحية وعاطفية تحمي هذا التيار من الذوبان في المحيط. هذا التيار مطلوب منه أن يتفاعل مع محيطه، لكن أن لا يذوب في هذا المحيط. كن في الناس ولا تكن مع الناس. ولذلك الأئمة عليهم السلام حرصوا على أن يكونوا أجواء روحية لشيعتهم من خلال هذه التقاليد وهذه الشعائر وهذه السنن التي وجهوا شيعتهم لها: الأدعية، المستحبات، زيارة الإمام الحسين عليه السلام، الاحتفاء بمناسبة الإمام الحسين والبكاء على الإمام الحسين، إلى سلسلة من هذه السنن التي وضعها أهل البيت. طبعا نعرف أنه صارت أيضا في إضافات، صارت زيادات، لكن أصل التوجه هو توجه واضح وقائم في سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وأخيرا شكلوا شبكة من الإدارة الاجتماعية لهذا التيار عبر الوكلاء الذين نصبهم أئمة أهل البيت في حياتهم. كل إمام من الأئمة كان له وكلاء، كان له معتمدون يمثلون صلة وجسر بينه وبين جماهير الشيعة، خاصة في الظروف الصعبة، حتى والإمام في داخل السجن كما كان في حياة الإمام موسى الكاظم عليه السلام، لكن كان هناك تواصل، كانت هناك خطوط تواصل، لأن كوادر كانت موجودة، كفاءات كانت موجودة، وأيضا كان هناك وصول حتى إلى مواقع في السلطة تساعد على حماية هذه العناصر وعلى تمكينها من الوصول إلى تنفيذ برنامجها. وهكذا نجد في حياة الأئمة، أواخر الأئمة عليهم السلام، مع أنهم كانوا تحت الرقابة الدائمة، الإمام الهادي عليه السلام والإمام العسكري عليه السلام وكذلك الإمام الجواد، هؤلاء الأئمة حينما فرض عليهم الإقامة في بغداد كالإمام الجواد أو سامراء كالعسكريين عليهم السلام، كانوا تحت رقابة السلطة، لكن مع ذلك استطاع الأئمة أن يخلقوا خط موازية، بحيث يمكن القول أنه كان هناك دولة في داخل الدولة. الدولة العباسية قائمة، الأئمة عليهم السلام بتيارهم وبالخطة التي كانت عندهم كانوا وكأنهم بتيارهم الجماهير دولة في داخل الدولة، لهم ميزانيتهم الاقتصادية ولهم خطوط تواصلهم ولهم إدارتهم الاجتماعية، مع كل القمع القائم ومع كل الأضواء المسلطة عليهم، وهذا إنجاز كبير حققه أئمة أهل البيت عليهم السلام، وينبغي أن يدرس حتى يستفاد منه. تجاوزت الحد المطلوب 5 دقائق، أعتذر من الإخوة القائمين ومنكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولاية أهل البيت، ويجعلنا من السائرين على طريقهم والمهتدين بهديهم، وأن يبصرنا بسيرتهم، وأن يوفقنا للتعرف على نهجهم وعلى إرشاداتهم وتوجيهاتهم، وأن ينفعنا بذلك في دنيانا وآخرتنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.